بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. الآية التي قبلها والتي شرحناها في الدرس الماضي هي قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. شرعنا هذه الآية، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نكرر ما قد ذكرناه آنذاك. طيب، وخلق آدم، خلقه الله سبحانه وتعالى كما وصف في آيات أخرى في سور أخرى. يقول الباري عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. سيدنا آدم خلق، تكامل خلقه وتكاملت مزاياه المعروفة في هذا النوع من الخليقة اليوم: الفكر والنطق والوعي والمظهر، هذه القيافة التي عرف بها الإنسان اليوم هي ذات القيافة، ذات المظهر، ذات المزايا التي متع الله سبحانه وتعالى بها أول مخلوق في سلسلة هذه الخليقة، وهو سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول: علم آدم الأسماء كلها. إذن سيدنا آدم بمجرد أن خلقه الله سبحانه وتعالى وسواه كما قال في محكم تبيانه، كان يتمتع بالوعي وكان يتمتع بالإدراك، نعم، وكان مهيئا للعلم. ينبغي أولا أن ندرك هذه الحقيقة من أجل أن نطرد من أذهاننا الأوهام والخرافات والدجل، هذه الأوهام الكثيرة التي تتسرب بين الحين والآخر إلى أذهان كثير من الشباب وكثير ممن ينتجعون الثقافة في مظانها المختلفة. نعم، فكثيرون هم الذين يتلقون أفكارا إما عن طريق المقالات المكتوبة أو عن طريق كتب، نشرات، أحاديث في فضائيات، في مواقع، من أن الإنسان تطور من حاله إلى حاله إلى حاله، وأن الإنسان القديم القديم لم يكن يعي ولم يكن يدرك، وكان يخاف من الطبيعة، وكان يخاف من زمجرة الرعود، وكان بينه وبين الطبيعة خصومة وما إلى ذلك. كلامه هذه الخرافة التي كثيرا ما كتبت باسم العلم معروفة، كتاب الله عز وجل يرد ذلك، نعم، ردا صريحا وردا قويا. لاحظوا هذا الكلام، وعلم آدم، لم يقل أولاد آدم، آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فآدم عندما خلق للتو كان مهيئا للعلم، يعني إذن كان يتمتع بالإدراك، يتمتع بالوعي، يتمتع بالعقل، ويتمتع بالقدرة على النطق. نعم، كل ذلك مطوي في هذه الجملة، وعلم آدم الأسماء كلها. طيب، يقول ربنا وعلم آدم الأسماء. كثيرون هم الذين يقفون عن كلمة الأسماء، يعني هل كانت المهمة الأولى التي أناطها الله عز وجل بآدم هي اللغة؟ يعني هي أن يجعله يحفظ أسماء الأشياء؟ انتهى الإشكال. قد يخيل إلى بعض الناس ذلك، لا، الأمر ليس، الأمر أدق من هذا وأعمق. المعنى المراد من هذه الجملة هو أن الله بصره بهذه المكونات التي سخرها الله له، بصره بها وعرفه إياها وأنبأه عن وظائفها. طيب، ولكن ما هو المدخل إلى هذه المعرفة التي متع الله عز وجل سيدنا آدم بها؟ طيب، المدخل ما هو؟ المدخل أن يبصره بأجزاء المكونات، يبصره بأجزاء المكونات. طيب، لما بده يبصره بالذهب، بالفضة، بالتراب، بالحديد، بالمعدن، عندما يبصره كيف يبصره بها؟ يعرفه عليها من خلال الاسم الذي يطلق عليه. نعم، هذا معدن هو الذهب، وهذا المعدن الآخر هو الفضة، هذا تراب. نعم، وما يوجد في طوايا التراب من معادن هو كذا وكذا وكذا وكذا. الآن الباري عز وجل يعرف عبده ونبيه سيدنا آدم، يعرفه على المسميات أم الأسماء؟ مسميات، لكن من خلال الأسماء يعرفه على المسميات. كيف يعرفه على المسميات؟ من خلال أسمائها. فإذا عرف الباري عز وجل عبده سيدنا آدم بأجزاء المكونات، نعم، معنى ذلك أنه ينبئه عن مزاياه، وينبئه عن الفائدة الكامنة للإنسان له ولذريته فيها. وكل ذلك إنما يتم عبر بوابه اللي هي إنباء سيدنا آدم عن أسماء هذه الأشياء. يعني فلو فرضنا أن، ولله المثل الأعلى، شخصا استضاف زيدا من الناس في دار له، نعم، أراد أن ينزله في هذه الدار وأن يتركه يعيش فيها. الدار فيها متع كثيرة، وفيها أسباب كثيرة للرفاهية وللطعام وللشراب وما إلى ذلك. طيب، هذا الإنسان الكريم الذي أنزل هذا الإنسان ضيفا في داره وجعل من داره نزلا له، ماذا يصنع؟ يعرفه، يدخله إلى غرفة الاستقبال، يعرفه على الفرش الموجود في غرفة الاستقبال. كيف بده يعرفه؟ نعم، بيسميها بأسمائها، نعم، ومن خلال ذلك يبين مزاياها. يدخله إلى المرافق، إلى المطبخ، بيعرفه على أجزاء المطبخ، الغسالة، البراد، البوتاجاز، الأواني، إلى آخره، ما يبدأ له. فكيف يعرفه على ما ينبغي أن يستفيده من هذا المجنون؟ عن طريق تعريفه بها. وأول خطوة من خطوات التعريف ذكر الأسماء، ذكر الأسماء شيء مهم جدا. نعم، ولذلك قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى متع سيدنا آدم بالعلوم كلها، يعني بمفاتيح العلوم كلها، عبارة دقيقة كذا، بمفاتيح العلوم كلها. ثم إن هذه المفاتيح تطورت وتنامت وتكاثرت وتكاثرت وهكذا، نعم، تماما كاللغة. ربنا سبحانه وتعالى أكرم عبده سيدنا آدم باللغة، لكن بأمهات اللغة، بالكلمات الأساسية للغة، لغة واحدة. ثم إن هذه اللغة الواحدة عندما تكاثر الناس وتناثروا يمينا وشمالا في جنبات الأرض، واضح؟ في جنبات الأرض، تفتقت عن اللغة الواحدة لغات عن طريق لهجات. كانت في الأول لهجات، نعم، هذه اللهجات فرق بين اللهجة واللهجة، ثم إن اللهجة تعمقت وازدادت فرق، فتحولت اللهجات مع الزمن إلى لغات. لكن أم اللغات متى كانت؟ عندما خلق الله سيدنا آدم للتوبة، نعم. لذلك قال جل العلماء أن اللغات توقيفية، يعني اللغة التي يتمتع بها الإنسان، أسماء المسميات، كيف منين أصلها من وجديد؟ يعني علماء فقه اللغة أطالوا في هذا كثيرا، جمهور العلماء على أن أمهات اللغة الأساسية الاشتقاقات تنامت فيما بعد وتوسعت، كانت توقيفية، يعني أنبأ الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وعرفه بهذه الخليقة التي من حوله، وعرفه بمكوناته التي سخرها الله عز وجل له. طبعا تعريف الله عز وجل لسيدنا آدم بهذه المكونات استدعى أن يعرفه بأسمائها، كيف يحاور فيها؟ عن طريق الأسماء التي أطلق الله عز وجل، أطلقها الله على هذه المسميات. إذن أسماء الأشياء في أصلها توقيف، وليس كما يظن بعض الناس أن هذه الخليقة، البشر يعني، في بادئ الأمر لم يكونوا يتمتعون بلغة، ثم إنهم تأثروا بسبب سماعهم لأصوات الطيور، لأصوات خرير المياه، نعم، حفيف الأشجار، أصوات الطبيعة، فجعلوا منها منطلق اللغة، جعلوا منها الإشارات الأولى للغة فيما بينهم. ثم إن هذه الوسيلة البدائية توسعت، ثم توسعت إلى، لا لا لا، الصحيح أن اللغة التي يتمتع بها الإنسان اليوم منذ أقدم العصور، منذ أن خلق الله سيدنا آدم، توقيف، وليس عبارة عن إبداع من الإنسان شيئا فشيئا فشيئا لهذه اللغة. والدليل على ذلك هذا الكلام، وعلم آدم الأسماء كلها. ممكن واحد يقول هاي طيب، يعني علموا شوي شوي، يعني كيف علموا؟ مو أن الباري عز وجل كلمه هكذا عيانا كما يكلم الأستاذ تلميذه والعياذ بالله مثلا، حاشا أن يشبه الله بشيء. لا. قالوا يعني الله ألهمه، لما ألهمه ألهمه شوي شوي مثل ما بيلهم أي إنسان، مراسا المدارك كلياتها تتفجر في ذهنه شوي شوي، هكذا يقول بعض الناس. لا، النص لا يدل على ذلك. وعلم آدم الأسماء كلها بطريقة خاصة متميزة. كيف لكان إذا بدنا نقول هيك، بدنا نقول كمان الإدراك شوي شوي نوجد عند منه، ما كان عنده إدراك مثل الأطفال لما بنوجدوا، بعدين شوي 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 نامت عملية الإدراك عنده منه. هذا بينطبق على أولاده لسيدنا آدم، بينطبق على ذريته تمام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، كلام سليم. أما سيدنا آدم فقد خلقه الله عز وجل رأسا وسواه، ما أنه خلقه صغير بعدين كبروا شوي 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 مثل الأطفال، لا أبدا. فإذا سويته، معنى التسوية يعني خلقه بشكله الكامل، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا كما أن الله سبحانه وتعالى سوى عبده ونبيه آدم تسوية تامة للتو، وكما أن الله سبحانه وتعالى أوجد في ذهنه أو دماغه الوعي والإدراك والاستعداد للنطق، كل ذلك للتو، فالباري سبحانه وتعالى كذلك أكرمه باللغة للتو. هذه هي الحقيقة. طيب، إذن أعود فأقول أن كلمة وعلم آدم الأسماء كلها ليس المراد بالأسماء قاموس، يعني أسماء الأشياء مجردة عن مسمياتها، لا معاذ الله، وإنما المراد أن الله عز وجل بصر سيدنا آدم بالمكونات التي سخرها له، وأراه كيف تكون مسخرة له، وبصره بطريقة تسخيرها. لكن المدخل إلى ذلك ما هو؟ أن يبصره بأسمائها، يعني يعرفه عليها شيئا فشيئا، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، خلاص عرف الأسماء، ثم يقول المعدن الفلاني تستفيد أنت وذريتك منه لكذا، التراب والماء يتفاعلان بخدمتك من أجل النبات ومن أجل ما يسماه الله الخضر، يعني كل نبات لا ساق له. نعم، الرياح، الشمس، القمر، كل ما قد سخر الله عز وجل للإنسان بينه سماه من خلال التسمية بقى رجع قال له هذا المعدن فائدته كذا، الماء كذا، الطعام كذا، الشراب كذا، إلى آخره. إذن عرفنا معنى هذه الجملة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. طيب ليش قال عرضهم؟ كان لازم يقول بحسب الظاهر ثم عرضها، يعني الأسماء، ما هيك بحسب الظاهر؟ بس هو ما هيك قال، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. عرضهم، الضمير في عرضهم راجع إلى المسميات، عرض هذه المسميات على الملائكة. هذه المسميات التي سخرها الله عز وجل لآدم وذريته، والتي بصر الله سيدنا آدم بها عن طريق أسمائها، ربي عز وجل عرض هذه المسميات على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا أول مدخل في تفصيل قوله عز وجل للملائكة إني أعلم ما لا تعلم، لما قال له في الآية السابقة التي شرحناها عندما قال الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال لهم الباري إني أعلم ما لا تعلم. كلام مجمل. هذا الإجمال فصله بل بدأ بتفصيله ولسه مزيد من التفصيل آتي عندما قال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الآن سيدنا آدم تبصر بهذه الخليقة وعلم مزايا كل شيء كل شيء مما أبدعه الله عز وجل وكونه، وعلم كيف يستفيد من هذه المسخرات والمكونات له، وهذا شيء لا تعرفه الملائكة، مو مهيئ لها شيء. الملائكة ما راح تحتاج لا لطعام ولا لشراب ولا لاستنبات ولا لشجر ولا لشيء من هذا. نعم. عرضهم على الملائكة فقال أم عرضهم، إذن في عرضهم يعني عرض الأسماء عرض المسميات على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما هي؟ ما بس الأسماء، الأسماء كل ما قد عرف سيدنا آدم عليه. تفضل. وهنا كان جواب الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الباري عز وجل يريد أن يوضح لنا وللملائكة حكمته، وأنه عندما يخلق ويبدع لا يقتضي ذلك أن يظهر حكمته للناس جميعا أو للملائكة جميعا، ومن ثم فالمطلوب من عباده سبحانه وتعالى والملائكة من عباده أن يؤمنوا بحكمة الله عز وجل غيبا غيبا. هذا الكلام الذي أقوله يعني يفتح في أذهان كثير منا يمكن في هذه الساعة آفاق سؤال واستشكال. طيب إذا كان هيك ربي عز وجل عم يعلمنا كيف لازم يكون إيماننا بالله عز وجل إيمان غيبي، إيماننا بحكمته ثقة كاملة، تبين لنا تفاصيل الحكمة أو لم تتبين لنا تفاصيل هذه الحكمة؟ إذا كان الأمر بهذا الشكل والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لماذا يناقشونه في هذا الأمر؟ وهل لا أذعنوا لحكمة الله عز وجل دون أن يقولوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره؟ الباري عز وجل لو لم يخبرهم إخبار المشورة، إخبار المشورة بهذا الذي قضى به لما نطقت الملائكة بهذا أبدا. ولو علموا أن الله عز وجل سيخلق خليقة تعيش فوق هذه الأرض، لكن لما ربي شجعهم وأخبرهم إخبار من يشاور، إخبار من يشاور إني جاعل في الأرض خليفة، كأنه يقول ماذا ترون، هنا تشجعوا فقالوا هذا الكلام. نعم. هذا هو السبب. ولذلك لا يقال أن الملائكة أساءوا الأدب أبدا. لو لم يقل لهم إني جاعل في الأرض خليفة، ولو لم يفهموا الملائكة يعني من كلام الله هذا المشورة، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أبدا. طيب، طيب إذا كان الأمر بهذا الشكل ما الحكمة أن الباري عز وجل يخبرهم بهذا الموضوع؟ سيقولون الكلام الذي قالوه، ومن ثم الباري عز وجل يكشف لهم عن جهلهم بحكمته ويكشف لهم عن وظيفة هذا المخلوق في الأرض وعن المزايا التي يتميز بها الإنسان عن الملائكة. طيب كل هذا ليش؟ ما كان في داعي يعني يفتح ملفه للملائكة نهائيا. هذا خطاب لنا. ربنا سبحانه وتعالى يبصرنا بما ينبغي أن نكون عليه، فكأن الله عز وجل يقول تخلقوا بأخلاق الله. إذا كان ربي سبحانه وتعالى يقضي بما قد قضى به إيجاد خليقة فوق هذه الأرض، ونحن البشر نعم، وهو رب العالمين ولا راد لأمره، ومع ذلك يخبر الملائكة إخبار من يشاور. طيب إذا نحن من باب أولى، ولي أمر المؤمنين ينبغي إذا قرر شيئا أن يخبر إخبار المشاور، وأن يستشير وأن يناقش وأن يفتح صدره للانتقاد وللمشورة. نعم كذلكم أفراد الناس بعضهم مع بعض، كل فئات الناس مهما تفاوتت رتبها ليست في منجات عن المشورة قط. فهذا الذي يقوله الله عز وجل هو خطاب لنا. طيب هذا الذي يخاطبنا به الله سبحانه وتعالى يربينا ويؤدبنا أن نكون على هذا المنوال. والله عز وجل يقول تخلقوا بأخلاق الله. نعم أرأيتم كيف أن الله عز وجل يخبر ما الناس ظنوا أنها هدول الملائكة قللوا أدب لما قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيما ما هو رب العالمين عم يسألهم، كان هذا جوابنا. طيب ثم إن الله عز وجل يريد من خلال هذه المحاورة أن يكشف عن مزايا كانت مطوية لهذه الخليقة، يريد أن يكشف من خلال هذا الحوار عن مزايا كانت مطوية لسيدنا آدم، لا لشخصه فقط بل له ولذريته. لولا هذا الحوار من كشف هذا الأمر؟ شو بيعرفنا أنه الباري عز وجل علم آدم هذه المخلوقات وعلمه سبيل تسخيرها لمصلحته؟ منين بدنا ندرى هذا الشيء؟ منين بدنا ندرى أن سيدنا آدم بمجرد أن خلق للتو كان يتمتع بكل المزايا الكاملة التي يتمتع بها الإنسان اليوم؟ منين بدنا نعرف هذا الشيء؟ فالباري عز وجل أوضحه لنا من خلال هذا الحوار. نعم إذن هذا الكلام ينطوي على بيان مزيد من التكريم الذي ميز الله عز وجل به الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم يعني المسميات. طيب المسميات ليش ما عرضها كمان؟ لأن المسميات معظمها ما لا يعقل، بس فيها ما يعقل كمان. ما دام فيها ما يعقل التغليب أنه نحن نغلب العقلاء على غير العقلاء. نعم فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. كثير من العلماء قالوا كلمة إن كنتم صادقين هنا بمعنى إن كنتم عالمين، وتأتي بهذا الشكل يعني إذا كنتم تعرفون الغيب وتعرفون أن هذا الخليقة سيفسد في الأرض ويسفك وضرره أكثر من مصلحته، وما دام أنتم تعرفوا هالشيء تفضلوا أنبئوني بما قد علمه آدم الآن من أسرار هذه المخلوقات وفوائدها ووجوه التسخير التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات. هذا معنى الكلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما موقع كلمة سبحانك هنا؟ شو علاقة سبحانك بالموضوع؟ يعني إن كانت لنا معارف موجودة لدينا فمعنى ذلك أننا أصبحنا شركاء معك في هذه المعارف، لأنك لم تعرفنا بعد منها، لم تبصرنا بها. طيب فمن أين لنا أن نعرفها؟ إذا ادعينا أننا نعرفها فمعنى ذلك أننا ادعينا أننا شركاء معك في مزية من المزايا ألا وهي المعرفة. لا سبحانك أنت منزه عن أن يشركك أحد في علم علمته. إن بصرتنا تبصرنا، إن علمتنا علمنا، أما إن حجبت عنا ذلك فنحن لا نفقه شيئا، كل ما قد علمناه فبتعليمك وكل ما اهتدينا إليه فبهدايتك. نعم هذا معنى كلمة سبحانك. فافتتحت الملائكة، نعم، الجواب بكلمة سبحانك، أي ننزهك يا ربي أن نكون شركاء معك في معرفة شيء من أشياء الكون دون أن تعرفنا. لا، ما في. ثم فسروا هذا التنزيه بالكلام الذي بعده، سبحانك لا علم لنا إلا ما علم. لا علم، هذه لا بيسموها نافية للجنس، لا يوجد لنا أي علم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معلوماتنا التي نملكها إنما جاءتنا عن طريق تعليمك إياها لنا، نعم، وما وراء ذلك هو الجهل، نعم، فقط. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم معروف معناته الحكيم. الحكيم هو الذي لا يفعل إلا الصواب ولا يضع الشيء إلا في مكانه، هذا هو الحكيم. إذن الحكمة غير العلم. العلم أداة، قد يتعلم الإنسان أشياء كثيرة ويجمعها في ذهنه لكن ما عنده حكمة، يعلمها أو يعرفها ثم إنه لا يهتدي إلى كيفية ممارسة هذه المعلومات التي لديه. نقول هذا يتمتع بالعلم لكن لا يتمتع بالحكمة. لكن عندما نجد أنه يضع المسألة التي تبصر بها في مكانها في زمانها المناسب، نعم، ويطويها عن الزمان والمكان الغير المناسب، فتلك هي الحكمة، وضع الأمور في نصابها. إنك أنت العليم الحكيم. هذا الحوار أيضا بين لنا حقيقة ذكرها العلماء أو جمهور العلماء، أن الإنسان في مجموعه أفضل من الملائكة في مجموعه. الإنسان طبعا المؤمن بالله عز وجل، أصل خلق الباري عز وجل للإنسان بالمقابلة مع أصل الملائكة كذلك، أصل الإنسان هذا الجنس أفضل من ذلك الجنس. ثم بعد ذلك، بعدما سار الناس في طرائق قدر طرائق مختلفة توازعتهم الأحكام المختلفة، قال العلماء المؤمنون الصادقون في إيمانهم من عامة الناس أفضل من عامة الملائكة، وخواص الناس الربانيون المقربون أولياء الله الصالحون خيرا من خواص الملائكة مثل سيدنا جبريل، سيدنا ميكائيل، سيدنا إسرافيل. نعم، طبعا معنى ذلك أن خواص الملائكة أفضل من عوام البشر، هذا معنى ذلك. نعم، هذا ما ذهب إليه جمهور علماء العقيدة. أدلتهم كثيرة، هذا الحوار واحد من الأدلة التي استند إليها الجمهور في هذا الموضوع. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، بأسماء المسميات. مرة ثانية، ليش ما أنبئهم بأسمائها؟ لأنه في بداخلهم عقلاء، وما دام في بداخل المسميات عقلاء، التغليب هو أن نفضل التذكير على التأنيث دائما. التغليب أنه لما بترجع الضمير إلى شيء في ذكر وأنثى، شو بتغليب؟ الذكر. نعم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا الكلام الذي يقوله لنا الباري سبحانه وتعالى عود إلى سؤال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. سيدنا آدم علمه الله. مرة تانية بقول لا يقولن قائل كيف علموا، شو بين عشية وضحاها تحول من أقصى الجهل إلى أقصى المعرفة، شيء غريب؟ لا مو غريب، مو غريب. رب سبحانه وتعالى جعل نظام تعلم ذرية آدم بالتمهل، هيك قالنا، وجعل نظام تعليم سيدنا آدم نعم طفرة. شو لك عنده رب العالمين بيحط النظام اللي بده اياه؟ نعم. أبو الخليقة رأسا خلقه وبث فيه الروح والحياة وسواه بهذا الشكل وعلمه أيضا كل ما ينبغي أن يعلم. طيب لما سيدنا آدم علم هذه الأكوان التي سخرها الله له ولذريته وعلم كيف يستفيد منها ولماذا يستفيد منها وما هي المهمة التي خلق سيدنا آدم لها، تبين إذن كان إشكال أتجعل فيها من يفسد فيها؟ غلط، غلط. نعم، لأن كان هنالك من قد يسخر المكونات لغير ما شاءه الله عز وجل ويجعل من هذه المسخرات أداة إفساد وأداة رعونة وما إلى ذلك، فإن كثيرين من عباد الله سبحانه وتعالى يتغلب سيرهم على صراط الله عز وجل على فساد المفسدين، ويعمر هذا الكوكب الأرضي كما أحبه الله سبحانه وتعالى، وتتغلب سيرة عباده الصالحين على أولئك الآخرين. ولله عز وجل ثم حكمة في أن يوجد من يطلق له العنان في أن يفسد أو يصلح، في أن يعوج سلوكه أو أن يستقيم، يطلق لهم العنان حتى تتبين قيمة الثواب والعقاب. يريد الله عز وجل أن يخضع هذه الخليقة للثواب وللعقاب. طيب كيف؟ من هم الذين يستأهلون الثواب؟ الذين يجدون السبل إلى الفساد مفتحة أمامهم ثم يحجمون عن الدخول إليها. من هم الذين يستحقون العقاب؟ الذين يجدون السبل للانحراف مفتحة أمامهم ويغلون فيها ويدخلون فيها. نعم. طيب كيف تتحقق جنة الباري عز وجل وعذابه، نعم، يوم القيامة إذا لم يكن هنالك مصلحون في الأرض ومفتدون؟ هذا كله فهمه الملائكة فيما بعد. نعم. ولما فهمه قال لهم الله عز وجل، نعم، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، الشيء اللي بده يصير بالأرض يعني، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون من معارفكم الغير السليمة والسوية. طيب هذا الحوار انتهينا منه. الآن الباري عز وجل ينقلنا إلى مشهد آخر، مظهر آخر من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى لهذه الخليقة للإنسان، موضوع آخر. فلنقف عند قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من عبادك المسلمين، أن جعلتنا من عبادك المؤمنين بذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عن عبادك أن تقبلنا الساعة يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن لا تحاسبنا على شيء منها لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عن طاعتنا، ونحن عبادك الفقراء إلى رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا، اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر اللهم ألسنتنا من الكذب، وطهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أخرج محبة السوى من قلوبنا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسلبنا وحررنا من نفوسنا وأهوائنا يا ذا الجلال والإكرام. املأ اللهم قلوبنا بحبك، املأ اللهم قلوبنا بتعظيمك، املأ اللهم قلوبنا بمخافتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر هذه البلدة المباركة من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. أوزعنا يا ربي أن نوفي بعهدك الذي عاهدناك عليه يا رب العالمين. أوزع اللهم قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أن يسيروا على صراطك وأن يفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. يا هادي المضلين اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. يا مقيل عثرات العاثرين أقل عثراتنا يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، عافنا واعف عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.